السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر نور الأنوار محمد وعلى آله الأصفياء الأخيار الأولياء. عظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. ونقدم أحر التعازي لصاحب العصر والزمان وإمام الإنس والجان بشهادة جده جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه وللنبي وعموم أئمة أهل البيت صلى الله عليه وسلم. من الأمور المبهرة في شخصية الإمام الصادق عليه السلام جملة من الأبعاد المذهلة المبهرة المدهشة على أي تقدير. هناك مرحلية في مسيرة الأمة الإسلامية زامنت فترة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. وهناك ظاهرة فظاهرة فطرية في الأمة الإسلامية تنبض بضرورة الإمامة نشاهدها في حقبة ومرحلة الإمام الصادق عليه السلام. وهذه الظاهرة من البراهين الفطرية لضرورة الإمامة. هناك جملة من الظواهر تشاهد عند الأمة الإسلامية في كل جيل تصب في بيان الضرورة الفطرية للإمامة. كيف مثلا الألوهية والتوحيد ضرورة فطرية ينزع إليها البشر في شرق الأرض وغربها شمالها وجنوبها في كل قرن. الاحتياج إلى رابط وسيط بين الذات الإلهية والأرض وهي النبوة والرسالة أيضا ظاهرة فطرية بدرجة الضرورة تنبض في البشر، مثلا رجوع إلى الكهنة أو العرافين أو كذا بالدقة هو عبارة عن، وإن كان هذا رجوع انحرافي، ولكنه في الحقيقة يمثل حاجة فطرية مرتكزة لدى البشر أنه لا بد من وسيط بين عالم الأرض والحس وعالم عوالم ما وراء. وجود السحرة والكهنة والمشعبدين والعرافين وظاهرة نشوفها ما يخلو عنها أمة من الأمم. هل هذه الظاهرة يمكن ترجمتها؟ نعم يمكن ترجمتها. ترجمتها أن البشر يرى هاي العلوم المادية والعلوم الكذا غير كافية في استرشاد ورشاد وخارطة الطريق لدى البشر، مو كافية. لو نلاحق التراجم مذكرات حياة رؤساء الدول العظمى إلى يومنا هذا، هاي الفترة الأخيرة 50 100 سنة 200 سنة، 50 سنة دخل كمية سنة وما قبلها كذا، كل هؤلاء الرؤساء إما يستعين أيضا بمنجم أو ساحر أو كاهن أو رئيس وعنده مؤسسات وعنده، لماذا يستعين برا الموت؟ قل له ومن الآن الموجود لدى الدول العالم الأول الدول المتطورة صناعيا كذا أيضا مؤسسات روحية وزارات روحية تخاطر روحي ومدري كذا، الجلاء البصري الجلاء السمعي، يعني شنو يقول هاي الأجهزة كلها التكنولوجيا والتقنية ما تكفي، خارطة الطريق يجب أن تبنى بالاتصال بما وراء. زين شوف لاحظ إذا فطرة تنبض عند السواحل أكاديمي مثقف مع احترام لهم ما مطلع على التخصصات الأكاديمية بناء أن هذا التخصص الذي هو فيه هو كل شيء. يا أخي مو هكذا، لا تصير أمي ونحن أيضا نصير أميين، نطلع على تخصصات البشر الأكاديمية المختلفة. أصلا ما عنده ثقافة اطلاع على منظومة التخصصات لدى البشر، ما عنده شو يسويها، ويستهزئ بالقضايا الروحية والماورائية شو يسويها بحال البشر كلهم عندهم. هذا يغرد خارج السر كما يقولون، ظاهرة بشرية موجودة، حاجة بشرية من الأعماق موجودة في كل شيء. فلاحظ الأصول العقائد مو قصة أدلة وحيانية وكذا كذا، لا 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 لا، لها دلائل وشواهد وبينات حتى ما مرتبطة فقط بخطاب الوحي. القرآن والعترة ولا حتى بالعقل الفكري، بل الفطرة. الفطرة غير العقل، غير قوة الفكر، العقل النظري يعني قوة الفكر. نبض الفطرة. يقول الباحثون في علوم المعارف لغة الفطرة أسهل تفاعليا عند البشر من أي لغة أخرى، حتى أسهل من لغة الفكر أو التجرد العقلي أو كذا. لغة الفطرة، لذلك القرآن كثيرا ما والوحي يأتي بلغة الفطرة، من أسهل أكثر انشدادا للبشر وسهولة وانسيابيا في التفاعل معه. في سلسلة بحوث تحت عنوان بواعث الإلحاد وضرورة الدين وبواعث الإلحاد، روى 40 جلسة موجودة على اليوتيوب إذا الأخوة يرادوها. هناك حاولنا نتابع ظاهرة فطرية في شبهات الإلحاد، ظاهرة شنو؟ فطرية. وهذه مهمة، أن شبهات الإلحاد براهين جديدة على التعطش للتوحيد، من حيث لا يشعر هؤلاء أصحاب هذه الشبهات، وأنهم استغفلوا، وإلا عندهم نبض فطري جديد باهر في التوحيد. هذه شبهات الإلحاد. سبحان الله، نبض فطري في التوحيد، نبض فطري في النبوة، نبض فطري حتى في الإمامة. هم يتعطشون إلى العدل حتى، وبهذا السبب عندهم تمرد على افترض الطاقم الديني أو كذا، لأن يشوفون عدل مثلا، أو يتراءى لهم أنه عدل ما موجود بالتالي، أو يطمحون إلى العدل المطلق وهو الإمام المعصوم. فبواعث الإلحاد لا نظن هي بواعث الإلحاد، هي بواعث توحيد، نبض فطري. إنما هذا النبض الفطري رؤساء المال الإقطاعيين الماليين استغلوا، حرفوه إلى معاربهم المادية، سياساتهم المالية المادية والشيطانية له الإلحاد. ولا هي هاي البواعث عند من يتخيل أنهم الرواد ورايات الإلحاد، هي لا، بواعث توحيدية. ولو أذكر لكم شيء قد تقولون هذا إفراط، بس هو حقيقة، أو ما الإنسان يقول هذه مبالغة لكن حقيقة. بعض الشبهات الإلحاد فيها أدلة على التوحيد لم تأتي في ذهن فيلسوف ولا متكلم. فطرة تنبض بوهج جديد. سبحان الله، بعض الشبهات للإلحاد أنا لا أبالغ، صدقوني ذكرتها، راجعوا 40 جلسة موجود، بالتحديد ذكرت بعضها. بعض بواعث الإلحاد هي أدلة على النبوة لم تخطر في ذهن المتكلمين، موجود لها أصول قرآنية وغيرها، لكن الالتفات لها بالشبهات العكسية هي تلفت إليها. أدلة جديدة على النبوة لم تخطر في ذهن المفسرين ولا المتكلمين ولا الفلاسفة ولا العجيبة. عندنا في القرآن وفي بيانات أهل البيت أن الفتن حكمتها في قضاء قدر الله، يبين صفحات لمعات جديدة من الحق مخفية. يعني تستحق دراسة هاي الشبهات العاد، تستحق دراسة لأن فيها أدلة جديدة عن النبوة، ضرورة النبوة، وأدلة جديدة على ضرورة التوحيد في الدرجة الأولى، ثم في الدرجة الثانية وأدلة جديدة على ضرورة الدين والديانة غير المعروفة. هاي طبعاً متضلع يلتفت أكثر من هذا، فيها أدلة عصرية على ضرورة وجود صاحب العصر والزمان. يا الله صدقهم من حيث لا يشعرون، لابد هناك سبب متصل بين الأرض والسماء، غوث لأهل الأرض. أصلا شبهاتهم هاي معناها متعطشين إليه. واللي يقول الدين الذي ما يروي لنا هذا العطش هذا ليس بدين، كلامهم صحيح. نبض فطرة هي، إذا نقرأها بشكل جيد نبض فطري. بعد أكثر في ما ذكروه من بواعث الإلحاد أدلة جديدة على المعاد عجيبة غريبة أيضا حتى يشعرون. عليكم السلام. تشريع قانون ما فيه أدلة هيئة النزاهة مساءلة ونزاهة، ما تكون هيئة مساءلة ونزاهة لا القانون له جدوى، لا النظام له جدوى، لا الدولة له جدوى، لا 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 شوف بدون المعاد نوع هو طلب للمعاد، طلب للمحاسبة، طلب للمجازاة في الصغيرة والكبيرة. هذا مو في قدرة البشر، في قدرة يوم يقوم الناس لرب العالمين. فشوف هاي بواعث الحاكم تدقق فيها، لغة عصرية جديدة لبراهين على التوحيد، على النبوة، على الإمامة، على إمامة صاحب العصر والزمان، على المعاد. بس تدبر فيها شوية، ترجمها بترجمة علمية صحيحة، ترجمها عشان تنبه انت صاحب الشبهة انك انت متعطش لمحور ديني. حتى إشكالاتهم على علماء الدين كذا كذا، يعني يقولون نريد من هو فوقكم وهو المعصوم. أنتم بالمعصوم نعم، بدون المعصوم صعب. كلام صحيح، وهذا كلام صحيح، وقضايا كثيرة أخرى. المقصود جيد الإنسان يلتفت للفطرة، الفطرة تنبض تتحرك. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الفطرة الدين القيم. هذه لمحة مثال ذكرته في زمن الإمام الصادق صلى الله عليه. مرة أخرى الأمة نبضت فيها هذه الفطرة. طبعا في كل زمان إمام من الأئمة عليه السلام تنبض الفطرة بالتعطش للإنسان الكامل النموذج المحوري بزي وأزياء. وهذه للذي يراقب ويقرأ التاريخ بتحليل وتدبر يشاهد هذه الأمور سبحان الله عند المسلمين عجيبة غريبة. لماذا انجذب المسلمون عن بكرة أبيهم عدا أصحاب الانتهازية والأموال وكذا اللي يعيشون العدالة والعدل والإنصاف لعموم طبقات الأمة. لماذا انجذبوا بعد قتل عثمان إلى أمير المؤمنين؟ لماذا كانت بيعة علي شعبية جمهور الناس الأمة؟ لم تعقد هذه البيعة هكذا لهذه البعض، بل تحت وطئة السيوف، ألف سيف مدجج من بني أسلم دخل المدينة المنورة، مصادر تاريخية موجودة، وألف آخر أيضا من قبيلة أخرى. تخاذل الأنصار، وقع ما وقع. هذا الدراما الموجودة في السقيفة. بيعة الثانية الكلام تتبع المجموعة التي مسكت بالسلاح وكذا. أي عفوية؟ عفوية البيعة اللي عقدت بعد رسول الله؟ أبدا، كانت فيها ضغوط. السلاح موجود في المصادر كلها. تغطية على هذه الأوراق مو صحيح. كذلك بيعة الثانية، بيعة الثالثة، المجرى تعال. لماذا؟ شوف المسلمون لو خلوا وأنفسهم يندفعون إلى أهل البيت، اندفعوا لأمينهم. حتى أن الثالث قال موجود في المصادر، قال بأن وجود علي بن أبي طالب هو يؤلب الناس عليه، وجوده طبعا نموذج، نموذج زاهد قادة كذا، لا يلعب بالأموال، يواسي كل ذخيرة الشخصية من مزارع التي كدها بيمينه يجمعها ويواسي فيها طبقات المحرومين، طبعا ينجذب للناس. من ذاك يستأثر شيء طبيعي، يعني البشر تميل لمين فطرة. فكون بيعة علي بن أبي طالب هي الوحيدة، هي الأولى والأخيرة وقعت، إلا الإمام العظيم وقعت بنحو عفوي من دون إملاء، من دون إرجاء، بكل صراحة هي بيعة علي. نعم خالفوا أصحاب رؤوس الأموال والإقطاعيين والمتهززين والذين يريدون أن كذا، هذا بحث آخر، هذا دوم دورهم هكذا. أما الفئات طبقات عموم الأمة الإسلامية والمجتمع وكذا، بالعكس بفترة منها. في قصة الإمام الحسن صلوات الله عليه، يوم الثاني من شهادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، مع أن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب، هاشم وهاشم، عبد المطلب عبد المطلب، ابن أب، والد ولد، بملء إرادتهم الأنصار والمهاجرين، أكثرهم كانوا في الكوفة وليسوا مع معاوية، نادر قلة من المهاجرين والأنصار كانوا في، حتى في دراسات هناك بالمصادر 90-80% من المهاجرين والأنصار كانوا مع علي بن أبي طالب، غير هذا فضلا عن التابعين وعموم المسلمين بملء إرادتهم ومحض اختيارهم، بملء إرادتهم ومحض اختيارهم بايعوا الحسن بن علي، لا سيف وراسهم ولا رشاوي ترشيهم قطمة أموال. شوف، بينما بعد 10 سنين معاوية أراد أن يعقد البيعة لابنه يزيد، نفس المهاجرين والأنصار الذين بايعوا الإمام الحسن صاروا معنا بالسيف وبالترغيب وبالرشاوي، مع ذلك اثروا عليه وقالوا ان معاويه قلب الخلافه من بيعه وشورى الى كسرى، ملك عضوض كسروي او قيصري. خب يزيد رابطه مع معاويه ابن اب زين، ما حسن ارتباطه بالمامون ابن اب، لما هنا لم يشعر المسلمون بانها كسرويه ملك عضوض، بينما قالوا في معاويه نفس مهاجرون صح وعموم الامه قالوا في معاويه. سبب واضح، فطرتهم هنا تقول على اصطفاء، هناك لا، اصطفاء يعني مو استئثار ملك قبليه، انما هي ذريه بعضهم البعض. هؤلاء هم الذين يوفرون العدل والسعادة المشدون لهم. كذلك الإمام حسين صلى الله عليه وسلم، كثير يشتبه بس يركز على بيعة أهل العراق والكوفة الإمام حسين، بين بيعة أهل الشام موجودة مصادر كثيرة. المخصوص أن ما استعار كثير ظواهر نبض الفطرة عند الأمة الإسلامية تجاه أهل البيت عليهم السلام، نأتي لزمن الإمام الصادق. وين ظاهرة نبض الفطرة في زمن الإمام الصادق لضرورة الإمامة؟ أين؟ كيف يمكن نقرأها ندبرها؟ لاحظ هذه الظاهرة وين؟ نلاحظ هذه الظاهرة في الإمام الصادق، يعني أو في الأمة نبض الفطرة تجاه ضرورة الإمامة، ثم طابع هذا الأمر في شخصية الإمام الصادق. كيف نلاحظها؟ لا، نلاحظ أن متكلمي الطرف الآخر المعروف عن مدرسة أهل البيت أنها مدرسة النص، يقولون الإمامة بماذا؟ بالنص، يعني نص إلهي، وقول بالوصية، وصية إلهية، الوصية النبوية، هاي معروف. في قبال الطرف الآخر يقول ليس هناك في البيت نص، أليس؟ إنما بيعة وشورى ولما جمع واختيار الأمة وفلان. إذا كان الحال كذلك، لماذا أصبح موقعية الأول والثاني في عقيدة المذاهب الإسلامية الأخرى من أصول الإيمان؟ هذا المطلب ليس يتفرد فيه مدرسة أهل البيت، الفرق بين الإسلام والإيمان مرارا كرارا هذا المر بنا في البحث، أن الإيمان والإسلام كل المذاهب الإسلامية تقول الإسلام يكفي فيه الشهادتين، أما الإيمان لا، يحتاج لأصول أخرى يذعن يصدق يعتقد بها المسلم كي يكون مؤمنا. هذا لا خلاف فيه بين مذاهب المسلمين، عندنا أصول الإسلام، هناك ماذا؟ أصول ماذا؟ الإيمان. هذا لا خلاف فيه. الخلاف بين المذاهب الإسلامية ما هي أصول الإيمان؟ نعم، الكبرى الكلية، المعادلة الكلية لا خلاف فيها بين المذاهب الإسلامية أن أصول الإيمان تختلف عن أصول ظاهر الإسلام. من يتوهم غير هذا يخالف ضروري من ضروريات المسلمين. عجيب، الشيء الذي يختلف فيه المسلم مذاهب المسلمين هو ضروري من ضروريات. لذلك كثير من أصحاب دعوة التقريب والوحدة والتقريب لا بأس لإطفاء الفتنة بين مذاهب المسلمين لأن لا يستغل الضعف أعداء الدين هذا في محله، لكن أحد أطروحات بعضهم أو أطروحاتهم خاطئة، يظنون أن لا فرق بين الإيمان والإسلام، هذا خلاف ضروري المسلمين كلهم. يعني إذا كانت دعوة الوحدة والتقريب لنفي التفكيك بين الإيمان والإسلام هذا خلاف ضرورة مذاهب المسلمين كلها، إنكار لضروري المسلمين عن دين جديد آخر، ابتداء لدين جديد آخر، مو لمذهب جديد أصلا، دين جديد. لما؟ لأن كل مذاهب المسلمين يقرون بضرورة وجود أصول للإيمان تختلف عن أصول الإسلام. إذا وين الاختلاف بين مذاهب المسلمين؟ اختلافهم ما هي عناصر أصول الإيمان؟ نعم في هذا مختلفين. شفتوا شلون؟ الفطرة وين والاختلاف وين؟ قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا بل قلوا، لكن قلوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان هو بعد نداء أكبر من هذا في القرآن الكريم، يغاير بين الإيمان وإيش؟ والإسلام. هذه المغايرة بينة في صريح القرآن، ولذلك التفكيك والفرق بين أصول ظاهر الإسلام وأصول الدين بحسب الإيمان أمر لا يختلف فيه مذهب من المذاهب الإسلامية. أعيد العبارة، التفرقة بين أصول الدين بحسب الإسلام، الإيمان أم دين، وأصول الدين بحسب الإيمان هذا لا يختلف عليه مذهب من المذاهب الإسلامية، حتى الوهابية، حتى المذهب الوهابي عنده أن أصول الإيمان لا يكفي فيها أصول ظاهر الإسلام، أضرارية، أشاعرة، معتزلة، مالكية، أي مذهب من مذاهب المسلمين، زيدية، إسماعيلية، صوفية، كل دي مذاهب المسلمين اتفقت تسالمت على ظاهرة فطرية دينية أن أصول الإيمان تزيد تغاير لأصول ظاهر الدين ظاهر الإسلام بضرورة، وإلا هؤلاء أصحاب الوحدة والتقريب سيصطدمون بما هو متسالم عليه عن كل مذاهب المسلمين ويخترعون دين جديد. لا أقول كلهم، بعضهم دعاة الوحدة والتقريب، الكل يدعو إلى أن تتوحد الأمة وأن تتقارب، لكن بأي صيغة، بأي خارطة الطريق، هذا بحث آخر. أما أن نجعل خارطة الطريق للوحدة والتقريب، طبعا حتى لو لم يتوحد المسلمون أو لم يتعالوا لا أقل أو يتقاربوا لا أقل، يطفئ الفتنة فيما بينهم، هذا أمر ضروري لا كلام فيه، لكن الكلام كيف ترسم خارطة الطريق للوحدة والتقريب. ها هل بإنكار أصول الإيمان أنها تختلف عن أصول الإسلام؟ لا أعلم. كذلك حوار الأديان الآن أصحاب التقريب بين الأديان التعايش البشري السلمي هو القرآن إن جنحوا للسلم فجنح له. التعايش السلمي أمر التفاعل بين البشر أمر، أما الجادة الأخروية خارطة الطريق لما وراء من عوالم ما هي أمر آخر. خلط الأوراق مع بعض البعض خطأ. فإذا لاحظ أن المذاهب الإسلامية الأخرى غير مذهب أهل البيت يقول لا حاجة للنص لذلك والوصية لذلك، تنظيرا يقولون هكذا لا حاجة، لكنهم تطبيقا فطرة يرون أنفسهم ملجؤون لأن يجعلون من بعض الصحابة أئمة في الدين وأن موقعهم من أصول الإيمان. انت لاحظ كتب المتكلمين للمذاهب الإسلامية الأخرى يجعلون من بعض الصحابة من أصول الإيمان وأن الذي لا يدعن بذلك يفتقد صفة الإيمان وإن لم يفتقد صفة الإسلام. هذا ماذا يعني؟ يعني أن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بعد النبوة هناك مقام لأشخاص دورهم أساسي في حصول الإيمان مو فقط الفروض. هاي معناه ماذا؟ هذا معناه أن الفطرة الإسلامية والبشرية تنمو بضرورة وجود إنسان نموذج كامل إمامة. الإمامة في الدين ضرورة، أس من أسس الدين، هذا معناه. الآن أولئك تطبقوا في مكان، مدرسة أهل البيت تطبقها في مكان، لكن أصل الإمامة العطش للإمامة إذن أمر هو من أصول الإيمان، هذا لا يختلف عليه المسلمون بالدقة، اختلفوا في التطبيق. إذن أصل الإمامة من أسس الدين، أس الدين النامي كما يقول علي بن موسى رضي الله عنه. فنرى أن كافة العلماء من كافة المذاهب بعد مرحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرة يقول لا بد من وجود من يعول عليهم مدار في الدين وكذا وللأجيال كلها. إذن الإمامة ضرورة، هذا في فترة ما بعد رسول الله في السقيفة كذا. زين ماذا عن فترة الإمام الصادق؟ نريد نقرأ ذي الظاهرة موجودة الفطرية أم لا؟ التعطش الفطري تجاه الإمامة، الفطرة تنطق تنبض، موجودة ذي الظاهرة؟ نعم موجودة موجودة. وين؟ مو فقط في زمن أمير المؤمنين الفطرة تنبض تتعطش إلى علي بن أبي طالب والإمامة، لا، في زمن الإمام الصادق عندما الفطرة تتعطش. وين؟ وين الظاهرة؟ أين؟ يشير لها الإمام الباقر صلى الله عليه قبل الإمام الصادق. أين هذه الفطرة؟ هذه الظاهرة الفطرية، هذه لغة الفطرة أين نشاهدها؟ فطرة لغة موحدة في البشر، لا هي قومية ولا هي عرقية، هي إلهية، فطرة الله لغة إلهية موحدة، لا تعرف قومية وعنصرية وفلانية. وين أين هذه الفطرة؟ كيف نلمسها؟ شوف دائما أنت حاول يصير عندك أدوات لقراءة لغة الفطرة. أي لغة الفطرة ليست لغة لسانية ولا لغة فكرية ولا لغة عقلية فكرية، لغة فطرة، فطرة قلب نامر في الروح، في أعماق الروح، لها لغة خاصة يجب نقرأها. من أصدق الأمور في ذات الإنسان أهل الفطرة، أصدق حتى من الفكر، أصدق من اللسان، أصدق من الأذن. مثل تعبير القرآن كفى بنفسك اليوم عليك، هي النفس هنا الفطرة، الوجدان. يقول العرفاء أو المتكلمين أو الفلاسفة الوجدان أو المفسرين أو المحدثين أو المتكلمين، يقول الوجدان هو الفطرة عالم أخروي، عالم أخروي يقبل الغش، مظهر من مظاهر يوم عالم القيامة الفطرة. هاي لغة الفطرة لازم ندرسها، هي لغة خاصة، غير لغة الفلسفة، غير لغة الكلام، غير لغة الفقه، غير لغة التفسير، دي لغة أخرى. القرآن يضرب على وتر الفطرة، قل يا أهل الكتاب إن كنتم أولياء الله من دون الناس، عدة مواضع في القرآن. ها شنو دليل؟ ما هو لغة عقلية فكرية كذا؟ لا 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 لا، لغة واحدة، لغة الفطرة. فتمنوا الموت إن كنتم، بعد الوجدان شوف عندك رغبة، عندك رغبة صادق، ما عندك رغبة كامل، وإن ادعيت أنك العارف الأكبر والفيلسوف الأطهر والمتكلم الأبهر والمجر. هاي ما يقبل غلط، لغة الفطرة ما تقبل شنو؟ غلط. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. في سورة الجمعة والمنافقين، هم في سورة البقرة، لغة الفطرة لغة عجيبة عظيمة. ما تقبل الغش، ما تقبل التلبيس، ما تقبل الكذب، لغة مهمة. أفمن شرح الله صدره للإيمان، للإسلام عفوا، كمان فهو على نور من ربه، كمان نعم لا كمان جعله ضيقا حرجا. شوف 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 شوف، إن كان انشراح عندك لأمور الدين تبرم ضجر، أنت في حالة إيمانية، ما يريده بعد فكر ولا فلسفة ولا كلام ولا عرفان ولا ختوم ولا أوراد. كيف الحال بين قلبك وبين الله؟ متبرم ضجران حرجا ضيقا يكاد يصعد، كأنما يصعد في السماء. ما اللغة ما تقبل غلط، تيجي تشوف مؤمن لو مو مؤمن، ليش تصبر ليوم القيامة؟ هنا تيجي تشوف الله راضي عنك، انت لو لا رضي الله عنهم ورضوا الرضا لغة فطرية ما يبلى تعقيد وما تقبل غش ولا تدليس ولا تلبيس. أنت كيف مع النبي؟ بلسانك تؤمن أو بفكرك؟ ربما بالفكر يعطيك أعظم البراهين عن النبوة، لكن قلبه متأجج نفرا من النبي، أعوذ بالله. الفكر شيء والعقل شيء، وكتب ربما يكتب الإنسان كتب براهين نبوة عظيمة الكتب، لكن قلبه متوجر متبرم من النبي. الله أكبر الله أكبر. لغة الفطرة ما تقبل غلط. أي وليكن، لا الفطرة شيء. قل إن كنتم تحبون الله، ما قال قل إن كنتم تعرفون الله. إن كنتم تحبون الله، إبليس ما يعرف الله؟ يعرف الله حسب كثير من الروايات وكذا. إبليس شاهد النار معاينة حسب الروايات، النبي يحيى إلى أن ربما استشهد لم مو مكاشفة النار، مكاشفة النار شيء، معاينة النار عن قرب كتب عروج. ربما إنسان في الأرض يسمى عروج علمي، يعني يكشف له الجنة والنار كذا، هذا ليس معاينة. معاينة يعرج إلى النار، إلى شفيع النار. في فرق بين عروج النبي وبين ما حصل لمنه حارثة الأنصاري، حارثة اسمه، المهم حارثة من بعد رأى الجنة والنار إجمالا إبهاما كأني كذا، بس بخلاف رسول الله عرج به. إبليس عرج به إلى النار، موجود في الرواية. حتى النبي يحيى استنطقه كيف رأيت النار، هو إبليس إبليس مكاشفة، يعني عنده إبليس ما موجودة عند النبي يحيى. الله أكبر الله أكبر. ومع ذلك إبليس إبليس ضميره وقلبه متنفر من الله، متبرر من الله، حاقد على الله. هذا فرق النبي يحيى والنبي وإبليس. إذا الإنسان ربما يشتغل عند القلب، يشتغل عند الفكر، يشتغل عند اللسان، لكن ضميره لا. الإيمان في الضمير لا في الفكر ولا في اللسان فقط، ولا في الفكر فقط، ولا في الأذن فقط، كما قال صادق وآله محمد: وهل الدين إلا الحب؟ هل إلا شنو؟ هل إلا حصل أو محصل؟ وهل الدين إلا الحب والمحصل؟ الكفر ما هو البغض؟ لغة الفطرة لغة عجيبة غريبة. ربما إنسان عارف ومكاشف وصير له مكاشفات، إبليس صار له مكاشفات لم تحصل للأنبياء، لبعض الأنبياء. مع ذلك هذا ليس إيمان ولا رضوان عند الله عز وجل. لما شيء آخر؟ الإيمان شيء آخر. عارف طارف فيلسوف متكلم عالم وليكن، شيء آخر. الإيمان شيء آخر. إذن لغة الفطرة مهمة، لغة الفطرة نور. لنشاهد لغة الفطرة كيف تنبض في الأمة الإسلامية والبشرية تجاه الإمامة. هل نطق في الفطرة في زمن الصادق عليه السلام. تقول: وإماما، أين المعد لقطع دابر الظالمة؟ هل موجود فطرة هذه تنبض تندب تنبض تندب الإمام في زمن الإمام الصادق أم لا؟ نعم موجودة ظاهر. إذا أردنا أن نقرأ الفطرة، شوفوا القرآن ما يقرأ الإيمان عن مكاشفة وفكر ولسان، وهذه هذا ليست لغة الفطرة. تفتوا شلون قراءة لغة الفطرة شيء آخر، شبيه الآن ما قرأنا لغة الفطرة في الأمة الإسلامية بعد رسول الله في فترة السقيفة، إن حسوا ضرورة محور يكون أصل الدين أو لأصول الإيمان، وإن أنكروا بلسانهم بفكرهم بتنظيرهم الفكري ضرورة النص والتنصيب من الله، لكن بفطرتهم أقروا بذلك، جحدوا بها واستيقنتها فطرتهم مو فكرهم ولا فكرهم من الضرع على خلاف ولا لسانهم ولا كتاباتهم. الآن مسلم عند كل مذاهب إسلامية أن بعد رسول الله لابد أن يكون هناك أئمة في الدين هم قوام أصول الإيمان بهم، واحد يأخذ ألف، واحد يأخذ باء، واحد يأخذ جيم، بس لابد. زين في زمن الإمام الصادق وين هذه الفطرة مضاحلة؟ نعم بالله، وين؟ أين؟ فطرة البشر تتعطش فطرتهم ضميرهم لإمام إنسان كامل يلجأ إليه. سبب في فترة الإمام الصادق؟ لا، قل حتى القرون التي بعد الصادق إلى يومنا هذا نظرتهم عن، دققوا، عن مرحلة الإمام الصادق. ما يمكن تفتوله لا، تارة نريد أن نقرأ الفطرة بعد رحيل رسول الله عند الأمة الإسلامية في تلك الحقبة متعطشة لضرورة الإمامة أم لا. تارة نجد الأجيال التي تأتي إلى يومنا هذا تقول في تلك الحقبة عندنا فطرة تتعطش لضرورة وجود إمام في تلك الحقبة، كما الآن المذاهب الإسلامية ذكرنا أنه هو موجود عندهم هذه الفطرة، أن بعد رسول الله لابد من وجود أئمة في الدين، من ينكرهم من يبغضهم يخلص من الإيمان، اتفق على ذلك مذاهب المسلمين كلهم. فإذا ليس فقط نبض الفطرة في حقبة ما بعد المباشرة، الحقبة المباشرة بعد رحيل رسول الله، للذين عاشوا في تلك الحقبة حتى الأجيال الأخرى نظرتهم تجاه تلك الحقبة متعطشة لإيش؟ لوجود محور في تلك الحقبة. صار واضح ولا لا؟ يعني مو بس فطرة أولئك، حتى فطرتنا نحن تجاه تلك الحقبة. ففي كل حقبة كل أجيال البشر سواء كانت معاصرة أو لاحقة تتطلع لماذا؟ لضرورة وجود إنسان كامل في كل حقبة، لا تخلو الأرض من إنسان كامل، هو ملاذ، هو ملجأ للبشر، وهو أس للإيمان ولبقاء الدين. إيمان هو حقيقة الدين. في زمن الإمام الصادق الذين عاشوا الإمام الصادق أو ما إلى يومنا هذا تطلع البشر لحقبة الإمام الصادق، هل هناك تعطش لوجود إنسان كامل أم لا؟ هناك موجودة ولا نستطيع نقرأ اللغة الفطرية سواء للأمة الإسلامية في تلك الحقبة أو للأجيال اللاحقة إلى يومنا هذا في نظرتهم الفطرية لتلك الحقبة، هل يمكن أم لا نقرأ هذه اللغة الفطرية؟ إن شواهدها عين بصماتها، ما في بصمة وراثية دينة، البصمة الفقهية الفطرية لها بصمة لها أجهزة. المشكلة الإنسان ما يتنبه لتلك اللغة. المشكلة هي مو مهمة، موجودة البصمات، موجودة الملف، موجود الأجهزة، موجودة. مشكلة الإنسان ما يتنبه لها، ما يتذكر. ذكر فإن الذكرى تنفع، إنما أنت مذكر. موجودة أجهزة، موجودة اللغة، موجودة البصمة، موجودة الشواهد، موجودة. بس مشكلة الإنسان ما يتنبه للغة. ما هي هذه اللغة؟ اللغة أقولها بكلمة وجيزة شوية نشرح كي تحفظ. لاحظوا الآن أمم الإسلام، المذاهب الإسلامية وأمم وأجيال الأمة الإسلامية تقول ضرورة وجود مذاهب في عصر الإمام الصادق تدير ملفات المذهبية في الأمة الإسلامية إلى يوم القيامة. يعني شنو؟ يعني الآن حصر المذاهب في المذاهب الأربعة ألم يحصر؟ حصر يعني ماذا؟ الحصر يعني ماذا؟ يعني ليس أبو حنيفة فقيه، يعني باللسان يقال هكذا، بالتنظير هكذا، لكن بالفطرة ماذا يقولون؟ يقول لابد من وجود إمام يجب أن يتبعه الأولون والآخرون في الفروع. التفتوا له حصر المذاهب، هذا معنى. الآن أي عالم من علماء المذاهب الإسلامية لا يجترئ أن يقول إني لست بتابع لألف با جيم دال أربعة. لماذا؟ يقول يخرج عن الإيمان هكذا. لا شوف لاحظ، إذا ما صارت النظرة حول الرجل الكامل الذي يدير ملف الدين في الفروع نظرة أنه فقيه أو عالم أو مجتهد، هذا ما يكفي. لا المجتهد يكفي ولا الفقيه يكفي ولا العالم، لابد من وجود أئمة في الدين يتبعون إلى يوم القيامة. وإن أنكروا بلسانهم وبتنظيرهم وبعقلهم وفكرهم، لكن فطرتهم تنبط تقول لابد أن نحصل مذاهب، وإلا الدين يتماهى، يعني ماهيته تنمحي. تماهي يعني ماهية الدين تنمحي. حصر المذاهب مو لعبة يا أخي، حصر المذاهب يعني الفطرة تنبض أن الذي يحدد هوية المذهب ليس فقيه ولا إمام ولا عالم، عفوا ليس فقيه ولا عالم ولا مجتهد، يجب أن يكون إمام في الدين لا يرد عليه. بلعي عليك الآن 13 قرن مذاهب أربعة، مذاهب أربعة، مذاهب أربعة أو ثمانية أو لماذا يا أخو؟ لماذا؟ لما لا تتبدل الموضة، القالب، الشكل؟ المذهبية جديدة، لو فتحنا الباب للمذهبية لنمحى وانطمس الدين. جيد، إذن هؤلاء الرجال أنتم ما تنظرون لهم بمستوى فقيه وعالم ومشي، بمستوى إنسان لا يرد عليه، بمستوى إنسان ضروري أن يتبع. وهي معنى فطرة الإمام، هو هي معنى فطرة الإمام. إذن هذه ظاهرة الفطرة النابضة في حقبة الإمام الصادق، سواء للذين عاشوا في حقبة الإمام الصادق أو ليومنا هذا، أن في حقبة الإمام الصادق ضروري أن يكون هناك أئمة للدين، ولا يكفي الأئمة الذين كانوا بعد رسول الله، السلسلة لا بد أن تكون متواصلة. وربما في مناسبة أخرى أقرأ لكم، نقرأ مع بعض لغة الفطرة في زين العابدين، في حقبة زين العابدين إذا وفق الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.